أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر عن الأمر الواقع وعدمه، وهذا هو عمدة البحث في الإجزاء، حيث عرفنا أن البحث في الإجزاء في ثلاث مسائل. المسألة الأولى كانت من المسائل الواضحة والمتفق عليها، والمسألة الثانية في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الاختياري، وهذه المسألة الثانية سهولتها تنشأ من أن كلا من الحكم الاضطراري والحكم الاختياري هما من مصاديق الأحكام الواقعية. غاية الأمر، كان أحدهما حكما واقعيا أوليا، وكان الآخر حكما واقعيا ثانويا، وبالتالي لما كان الحديث عن نيابة حكم واقعي عن آخر واقعي، نجزم بأن الشارع قد شرعه في ظرف العذر وطرو العنوان الثانوي، كان الأمر فيه سهلا، بخلاف الحال في المسألة الثالثة. في المسألة الثالثة نتكلم عن صنخين من الأحكام، أحدهما ينوب عن الآخر، عن صنخ هو حكم واقعي وعن آخر هو حكم ظاهري. وفي الأحكام الظاهرية تنوعت المسالك والمشارب والأنظار، فلا بد من بحثها على كل نظر من الأنظار، بينما الأمر لم يكن كذلك في الحكم الاضطراري. حكم الاضطراري حكم واقع. بداية نتناول تشقيق المسألة. الحكم الظاهري إما أن يكون في مورد الأمارات، وإما أن يكون في مورد الأصول العملية، وعلى كل تقدير إما أن يكون الحكم الظاهري جاريا في متعلق التكليف الشرعي، وإما أن يكون جاريا في التكليف الشرعي نفسه. فإذا الحكم الظاهري مرة في مورد الأمارة، مرة في مورد الأصل العملي، وعلى كل تقدير إما أن يجري في متعلق الحكم الشرعي، وإما أن يجري في الحكم الشرعي نفسه. أما في الأمارات فطارة نبحث بناء على السببية، وأخرى نبحث بناء على الطريقية. من جهة السببية والطريقية البحث يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى أن نحرز حال الأمارة وأن المجعول فيها على السببية. الجهة الثانية أن نحرز أنها مجعولة على وجه الطريقية. الجهة الثالثة أن لا يحرز حال الأمارة، هل هي مجعولة على وجه الطريقية أم أنها مجعولة على وجه السببية. إذن في الأمارات سوف نتكلم في كم جهة؟ في ثلاث جهات، فيما إذا كانت الأمارة قائمة على متعلق التكليف، وبعد ذلك نبحث عن الأمارة القائمة في التكليف نفسه. فلنبدأ بالأمارات. قلنا في الأمارة يوجد مبنيان، مبنى السببية ومبنى الطريقية. والمقصود من السببية، والتي يعبر عنها في بعض الكلمات بالموضوعية أيضا، أن يكون قيام الأمارة دخيلا في الواقع. لذا سميت بماذا؟ سببية، لأنها لها دخالة، هي سبب. أما الطريقية فيقصد من الطريقية في المقام أن الأمارة مجرد طريق لا دخل له بالواقع أبدا، قد يصيبه وقد يخطئه ويتخطاه. وهنا خلينا ننبه هذا التنبيه، هذه الطريقية في المقام غير الطريقية التي تعرف نسبتها إلى الميرزا النائيني. ميرزا النائيني يقول مجعول في الأمارات ماذا؟ طريقية والعلمية. هذه غير هذه الطريقية. نعم، من يقول بهذه الطريقية اختلفوا ما هو المجعول. ميرزا النائيني يقول مجعول طريقية. الطريقية التي يقول بها الميرزا النائيني هي تتميم الكشف، أن الأمارة ذات كشف ناقص بجعل الشارع وبالتعبد بها يتمم كشفها. طريقية هنا بمعنى طريقية هناك بمعنى تتميم الكشف والعلمية. أما الطريقية هنا في مقابل السببية، أن الأمارة لا تأثير لها على الواقع أصلا، مجرد طريق يصيب ويخطئ. واضح الكلام؟ الذين اختاروا السببية انقسموا إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما عليه الأشاعرة، هؤلاء يؤمنون أن الأحكام الواقعية هي ما أدت إليه الأمارات، فلذا رأي المجتهد عندهم دائما يكون مصيبا. وبالدقة لا يوجد عندنا حكمان، حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم هو مؤدى الأمارة وهو دائما حكم واقعي ومصيب. واستدلوا على سببيتهم هذه المسمات والمعروفة بالتصويب الأشعري بالآيات القرآنية التي دلت على أن من يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فلو أنه يوجد في الواقع حكم ويبحث عنه المجتهد وقد يصيبه وقد يخطئه، فعندما يخطئه فيكون قد حكم بغير ما أنزل الله، فيكون من الكافرين، من الظالمين، من الفاسقين، وهذا بالضرورة باطل. فإذا المجتهد لا يصيب ولا يخطئ، بل هو دائما مصيب. واضح الكلام؟ لا يوجد أحكام واقعية في اللوح المحفوظ يبحث عنها المجتهد، بل ما يصل إليه المجتهد هو حكم الله. واضح الكلام؟ هذا يسمى بالتصويب ماذا؟ الأشعر. هذا التصويب عند علمائنا مستحيل، لأنه باطل. وهناك عبارة ذكرها الغزالي ردا على التصويب الأشعري مختصرة تبين وجه الاستحالة، وهو أن الطلب لابد له من مطلوب. المجتهد يبحث في الأدلة ليتعرف على ماذا؟ على حكم الله. إذا لم يكن لله حكم فعن ماذا يبحث؟ طبعا وهذا التصويب نوع من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فيرد عليه ما يرد على هذا الشيء. أما الاستدلال بالآيات الثلاث فهو واضح البطلان، فإن المجتهد عندما يحكم بالحكم الظاهري وإن لم يكن مصيبا للواقع لكنه قد حكم بما طلب منه الله سبحانه وتعالى. ملتفت جيدا؟ إذا الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بناء على دلالتها على البراءة، يقول إذا ما في بيان لا نعذب فأنت بريء. هذا حكم الله. الله ماذا حكم لنا بالبراءة؟ حتى لو كان في الواقع يوجد حكم إلزامي، قال في مورد جهلك بالواقع أنت بريء، هذا حكم بما أنزل الله. حكم الواقعي إذا كنا على جهل به فلا يكون فعليا، لأنه يشترط في فعلية الحكم الوصول. المهم، هذا السببية الأولى وهي التصويب ماذا؟ الأشعر. السببية الثانية ما يسمى بالتصويب المعتزلي، وهي صورة مخففة عن التصويب الأشعري حتى لا يقع في المحظور. قالوا لا، الله سبحانه وتعالى عنده أحكام يبحث عنها المجتهد، لكن إذا أصابها المجتهد فلا كلام، وإذا لم يصبها فينقلب حكم الله الواقعي إلى ما وصل إليه المجتهد، فيقولون بالانقلاب. واضح، واضح الفرق بينهما؟ عند الأشاعرة أصلا الله سبحانه وتعالى ما عنده أحكام إلا ما وصل إليه المجتهد، عند المعتزلة لا، عنده أحكام في الواقع في اللوح المحفوظ، ولكن إن وصل إليها المجتهد فالحمد لله، إن لم يصل تنقلب. فقيام الأمارة السبب لأي شيء؟ لتغير الواقع. واضح هذا الكلام؟ هذا نسميه السببية ماذا؟ المعتزلية. طبعا علماءنا قالوا هذا ممكن وليس بمستحيل، ولكنه باطل، لأنه يتنافى مع قاعدة ماذا؟ اشتراك الأحكام بين العالم والجهل. لازم التصويب المعتزلي ماذا؟ أن نقول الأحكام مختصة، الأحكام الواقعية بمن تختص؟ بالعالم. أما الجاهل بها والذي قامت له أمارة على الخلاف انقلب الحكم الواقعي. المهم، السببية الثالثة ما ذهب إليها بعض علماء العدلية، لا يقولون بالتصويب الأشعري ولا بالتصويب المعتزلي، وهي ما تسمى بالمصلحة السلوكية. طبعا المصلحة السلوكية لها تفسيرات، الآن لسنا بصدد محاكمة هذه الأقوال، نكتفي بالإشارة إلى أسهل تفسير للمصلحة السلوكية. مفادها أنه بسبب قيام الأمارة يحدث مصلحة تكون جابرة للواقع الفائت الذي خالفته الأمارة. فالتفت جيدا، حكم واقعي يوجد على المصلحة السلوكية أو لا يوجد؟ يوجد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، نعم، ولا ينقلب الواقع عما هو عليه كما يقول المعتزلة، وإنما ماذا؟ وإنما بجعل الشارع الأمارة حجة، يعني معناه أنه في سلوك طريق الأمارة يوجد مصلحة، هذه المصلحة تجبر الواقع الذي فات علينا في صورة مخالفتها. مثلا لنفترض صلاة الجمعة واجبة، معنى أنها واجبة فيها مصلحة، قامت الأمارة على ماذا؟ على حرمتها، وعبدنا الشارع بالأمارة، مشيك مع الأمارة فيه مصلحة، سوف يجبر مصلحة المشي مع الأمارة مصلحة الواقع الفائت حتى لا يلزم من تشريع الأمارة ما يسمى بنقض الغرض أو بتفويت المصلحة. هذا نسميه بالمصلحة ماذا؟ السلوكية. طبعا هذه النظرية في مقام الثبوت ليست مستحيلة ولا باطلة، وإنما الكلام في أن أدلة جعل الأمارات هل تساعد عليها أو لا تساعد، فالقضية فيها قضية ماذا؟ إثباتية. واضح الكلام؟ هذه الأنظار الثلاثة كلها تندرج تحت ماذا؟ مسلك السببية. في مقابل ذلك قلنا ماذا يوجد؟ طريقية. الأمارة ليس لها علاقة ولا دخالة في الواقع، لا تبدل الواقع، ولا يحدث بسبب قيامها مصلحة. أمارة طريق قد يصيب وقد ماذا؟ يخطئ. نظير الطريق الخارجي، إذا واحد استدليت منه على الطريق فدلك على الطريق خطأ، بسلوكك هذا الطريق لن يتبدل الواقع عما هو عليه، وبسلوكك هذا الطريق لا يوجد فيه مصلحة حتى تجبر مصلحة الواقع الفات. هذا نسميه بماذا؟ بالطريقية. الكلام قلنا طارة نريد أن نتكلم في الإجزاء بناء على الطريق السببية، وأخرى بناء على الطريق. أما بناء على التصويب الأشعري والمعتزلي لا إشكال في الإجزاء. ليه؟ لأنه لا يوجد واقع أخطأته حتى نقول ما فعلته هل يجزي عن الواقع، بل أنت لم تأتي إلا بالواقع. ففي الواقع بناء على التصويب الأشعري والمعتزلي تدخل مسألتنا في المسألة الأولى، إجزاء الشيء عن نفسه، لا إجزاء حكم وفعل عن حكم آخر. واضح الكلام؟ لأنه ما فيه خطأ حتى نقول في صورة الخطأ هل يحصل إجزاء أو لا يحصل إجزاء. هذا بناء على ماذا؟ بناء على السببية الأشعرية والمعتزلية. أما بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية فتندرج مسألتنا في البحث الثبوتي الذي ذكرناه في المسألة السابقة، يعني في المسألة كم؟
ثانية.
أنت ما قلت سلوك الأمارة يحدث مصلحة فنقول هذه المصلحة كم؟ هل هي وافية؟ تأتي الأربع صور. هل هي وافية بتمام مصلحة الواقع فنقول بالإجزاء، أو وافية ببعضها والبعض الآخر لا يمكن استيفاؤه فنقول بالإجزاء، أو يفي بالبعض والبعض يمكن إجزاؤه ولم يصل إلى حد الإلزام نقول بالإجزاء فقط، لا نقول بالإجزاء إذا كان يصل إلى حد الإلزام. واضح الكلام؟ فبناء على المصلحة السلوكية ثبوتان يأتي فيه عين ما تقدم في المسألة الثانية. هذا كله صار واضح عندنا الحكم بناء على ماذا؟ بناء على السببية. ما أدري واضح البحث؟ أما بناء على الطريقية، المصنف رحمة الله عليه يرى أن القاعدة في الأمارات بناء على المسلك الحق وهو الطريقية هو عدم الإجزاء بخلاف الأصول العملية. في الأصول العملية ماذا يقول؟ بالإجزاء. نمثل مثالا، أن لا تنسى نحن بحثنا وين؟ ليس في التكليف نفسه بل في متعلق التكليف. مثل الشرط مثلا، مثل الشرط، الصلاة لا شك أنها واجبة، فيها شرط وهو الطهر. طارة تقوم البينة على طهارة الثوب. البينة من أي سنخ؟ عمار. وأخرى يقوم الأصل العملي على طهارة الثوب. أصل العملي مثل ماذا؟ مثل الاستصحاب أو قاعدة الطهارة. استصحاب فيما له حالة سابقة، قاعدة الطهارة فيما كان الشك فيه شكا بدوي ليس له حالة سابقة. واضح الكلام؟ لماذا المصنف، وهذا مطلب جدا دقيق، في الأمارات يقول الأصل والعقل يحكم بعدم الإجزاء، بينما في الأصول العملية يحكم بماذا؟ بالإجزاء؟ قف جيدا، عندنا دليل للشرطية. دليل الشرطية يقول لك لا صلاة إلا بطهورة. لو كنا نحن وهذا الدليل نحمل الطهارة فيه على أي طهارة؟ على الطهارة الواقعية. يشترط في الصلاة الطهارة الواقعية لو كنا نحن وهذا الدليل. عندما جاءت الأمارات بناء على الطريقية، بناء على الطريقية، دور الأمارة نعم دور الأمارة هو دور ماذا؟ الحكاية عن الواقع. دور الأمارة ما هو؟ دور الحكاية عن الواقع. لسان الأمارة لسان أن هذا الثوب طاهر واقعا، هذا معنى الحكاية عن الواقع. يقول لك هذا الثوب ماذا؟ طاهر واقعا. فإذا تبين خطأ البينة، فيتبين أني صليت من دون طهارة. والقاعدة العقلية ماذا تقتضي؟ أنك أتيت بشيء ناقص الأجزاء والشرائط، أن لا يجزي. ليس هذا ما طلب مني المولى، إلا إذا دل دليل خاص. بحثنا ليس في الدليل الخاص، بحثنا بالقاعدة العام. هذا في الأمارات. أما مثل قاعدة الطهارة والاستصحاب، لسانها ليس لسان الحكاية عن الواقع. قاعدة الطهارة لا تقول لك هذا طاهر في الواقع، لا تقول لك أنت صليت بطهارة واقعية، بل لسان الاستصحاب وقاعدة الطهارة هو الطهارة ماذا؟ الظاهرية. حينئذ التفت جيدا لهذه النقطة، قلنا لا صلاة إلا بطهور ظاهر في حد ذاته، أن الشرط ما هو؟ طهارة الواقعية. عندما جاء الاستصحاب وقاعدة الطهارة وعبدنا بهما الشارع مع كون لسانهما لا يثبت الطهارة الواقعية بل الطهارة ظاهرية، لو أردنا أن نحافظ على شرطية الطهارة الواقعية يصبح التعبد بالاستصحاب وقاعدة الطهارة ماذا؟ لغو. هو لا يثبت لي الطهارة الواقعية، فلا يجوز لي أن أدخل بالصلاة إلا بطهارة واقعية، والاستصحاب وقاعدة الطهارة ليس لسانه لسان الحكاية عن طهارة واقعية. حينئذ أدلة الاستصحاب وقاعدة الطهارة تكون حاكمة على دليل الشرطية فتوسع ما هو الشرط، صار الشرط ما هو الأعم من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرية. فالذي صلى مستصحبا للطهارة ثم تبين الخلاف يكون واجدا للشرط، لأنه فاقد للشرط. ليش؟ لأن الشرط ما هو صار الأعم، وأنا عندما صليت كان عندي طهارة ظاهرية. نعم للصلوات الآتية فقد الشرط لأنه انكشف الخلاف. وبعبارة أعمق، ما نحن فيه يندرج تحت كبرى وجود دليلين لو عملنا بظهور أحدهما سوف نلغي الآخر بالكلية، أما لو عملنا بالآخر سوف نتصرف في ظهور الأول. هنا العقل يحكم أنك اعمل بالآخر وتصرف في ظهور الأول. شوف ما نحن فيه، لو عملنا بظهور لا صلاة إلا بطهور، بماذا ظاهر قلنا؟ بالطهارة الواقعية، فحينئذ يصبح الاستصحاب ماذا؟ لغو. استصحاب لا يثبت لي طهارة واقعية، فينبغي أن نحذفه نسقطه. المولى يقول أنا شرطي في العبادات الطهارة الواقعية، شرطي في الأكل والشرب الطهارة الواقعية، والاستصحاب لا يثبت طهارة واقعية، ما لا نحتاج له. قاعدة الطهارة لا تثبت طهارة واقعية فنلغيها. فلو أخذنا بظهور شرطية الطهارة في العبادات وغيرها في الواقعية يلغو دليل قاعدة الطهارة، بينما لو أخذنا بدليل قاعدة الطهارة لا يلغو الشرط دليل الشرطية. ليش؟ لأن دليل الشرطية وسعناه صار الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة ظاهرية. صار واضح المسألة؟
العملية
مثلا نستفيد أنه المطلوب هو الشرط الأعم من الظاهر والواقع ونجريه
على
بلحاظ
الأمارة،
بلحاظ أنها
كاشفة عن حكم
ظاهر مع الحكم الظاهر. كيف هذا؟ الآن نعرف بأن المولى اشترط يعني في
الأمارة الحقيقة حكم واقعي، لكن ما كشفت عنه ليس حكم واقعي وإنما حكم ظاهري.
لا، أمارة لسانها لسان الحكاية زرارة عندما يخبرك يقول هذا الواقع. البينة عندما تقول لك هذا طاهر يعني طاهر في الواقع، هو يتبين أنه أخطأ الواقع. على الطريقية نتكلم، ما معنى الطريقية؟ الطريقية أنها تحكي عن الواقع قد تصيبه وقد تخطئه، لكن لسان الأمارة لسان الحكاية عن الواقع. فإذا كانت أدلة الأصول العملية حاكمة على أدلة الشرطية وموسعة لها إلى الأعم من ماذا؟ من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فعندما صلى المكلف بطهارة ظاهرية يكون مشتملا على الشرط أو غير مشتمل؟ مشتملا. فالقاعدة تقتضي، ليش؟ لأنه جاء بتمام الأجزاء والشرائط. واضح الفكرة؟ يعني بناء على التوسعة حينئذ انكشاف الخلاف لا يعني عدم تحقق الشرط في حينه. واضح الكلام؟ يعني لنفترض هكذا، خليني أضرب لك مثال، نضرب مثال، لنفترض أجرينا مسابقة في الجمال حتى نعطي الهدية، هناك نسبة من الجمال لازم تكون متحققة في الشخص. ولجنة الحكام قالت مقصودي من الجمال أعم من الجمال الواقعي والجمال الاصطناعي، تمام؟ فهذا الرجل أو هذه المرأة ذهبت وصبغت وجهها بحيث صار يصدق عليها أنها جميلة، واللجنة ماذا تقول؟ مقياس في الجمال أعم من الواقع والاصطناعي، هذه المرأة تستحق الجائزة أو لا؟ تستحق، لأن المقياس على الأعم. ثم بعد أن استحقت الجائزة وهي خارجة أمطرت السماء، ذهب ما على وجهها صارت بشعة، فدخلت إلى مسابقة ثانية. فلا نقول الآن إذن بما أنها في المسابقة الثانية لا تأخذ الجائزة، ففي المسابقة الأولى ماذا؟ لا تأخذ الجائزة. لا تأخذ الجائزة، لأن المقياس على الجائزة هو عام هنا تماما من هذا القبيل. بعد الحكومة وبعد توسعة دائرة الشرطية، أنا عندما صليت كنت واجدا لما هو الشرط واقعا، لأن الشرط الواقعي عند الله هو الأعم من الشرط الشرط الحقيقي عند الله هو الأعم من الشرط الواقعي والشرط الظاهر. فأنا كنت متوفر في الشرط حقيقتان. واضح الكلام؟ فلا بد أن نقول بالإجزاء، بخلاف الأمارات لسانها لسان أن هذا هو طهارة الواقعية فلا يوسع دليل الشرطية. هذا هو مختار من الأخند الخرساني رحمة الله عليه. هذا كله وين قلنا؟ فيما إذا علمنا أن أمارة مجعولة على وجه السببية أخذنا حكمها، قلنا السببية أشعرية والمعتزلة نقول بالإجزاء، بل تخرج المسألة عن مسألتنا وتندرج في المسألة الأولى، وبناء على المصلحة السلوكية نقول بالإجزاء في صور ثلاث، تفدنا؟ لأن مسألتنا تندرج فيما تحدثنا عنه ثبوتا في المسألة الثانية، وبناء على كونها على وجه الطريقية فصلنا بين الأمارات لا إجزاء وبين الأصول فنقول ماذا؟ بالإجزاء. صار واضح هذا في مقام أي مقام؟ مقام القاعدة الأولية ومقام الثبوت. واضح الفكرة؟ نعم.
لماذا انتقلنا للأصول العملية؟ نحن
ما
زلنا في القسم الأول وهو الأمارات، يعني لماذا بحث هذا؟
لا، حتى الأمور تظهر بالمقارنة. أن المصنف في الأمارات يقول بعدم الإجزاء، في الأصول يقول الإجزاء، وضعتهم مع بعضهم حتى يتضح البحث بالمقارنة، أن هذا لسانه لسان الحكاية عن الشرط الواقع، هذا لسانه لسان التوسعة. التفتنا؟ نعم، ما زلنا في متعلق التكليف بعد ما انتقلنا إلى ذاك في حصة أخرى. أما إذا جاءت أمارة لا نعرف هل هي على وجه السببية مجعولة أو على وجه الطريقية، طبعا يدور أمرها بين السببية الممكنة والمعقولة والصحيحة لا السببية الباطلة. فالتصويب الأشعري والمعتزلي خرجنا عنه، فهي هل بقيام الأمارة حدثت مصلحة بسلوك الأمارة أم لا، التفتنا، أو هي مجرد طريق إلى الواقع قد يصيب وقد يخطئ. لم نعرف وجه هذه الأمارة، إذا عرفنا وجهه قلنا تكلمنا عنه. المصنف رحمة الله عليه يقول في هذه الحالة الأصل الأولي يقتضي الإعادة وعدم الإجزاء. ليه؟ لنفترض أمارة بينة لا نعرف هل هي على وجه السببية أم على وجه الطريقية، وأخبرتني بطهارة ثوبي فصليت به وبعد الصلاة انكشف الخلاف أن ثوبي نجس. لو كانت على نحو المصلحة السلوكية، يعني في مصلحة تجبر مصلحة الواقع الفائت، فنقول بالإجزاء. لو كانت على نحو الطريقية لا نقول بالإجزاء. فإذا نحن نشك في أي شيء؟ في أني ما أتيت به هل كان موافقا لما يريده المولى أو لا؟ فهذا يرجع إلى الشك في المحصل. مقتضى القاعدة ماذا؟ الاشتغال، فلا بد من إعادة الصلاة. لقائل هذا كله إعادة الصلاة في الوقت، القضاء يأتي ونتكلم عنه. لقائل أن يقول أن أصالة الاشتغال يعارضها الاستصحاب، وإذا تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال أيهما يقدم؟ استصحاب. الاستصحاب أصل محرز، وقاعدة الاشتغال أصل غير محرز، والأصل المحرز ماذا؟ حاكم على الأصل غير المحرز. كيف بيان الاستصحاب؟ يقول في حين اتياني بالفعل لم يكن الحكم الواقعي بالنسبة لي لجهلي لم يكن منجزا، أليس كذلك؟ لأنه أنا متى انكشف الخلاف؟ متى انكشف الخلاف؟ بعد الاتيان بالفعل. أما في حين الاتيان بالفعل ما كان منكشف الخلاف، فكنت جاهل بالواقع، فعندما كنت جاهلا في الواقع لا يكون الحكم الواقعي بالنسبة لي فعليا. بعد انكشاف الخلاف أشك في فعليته أستصحب عدم الفعلية. واضح الكلام؟ فإذا الاستصحاب مقدم على أصالة الاشتغال. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بجواب إن شاء الله نتعرض له غدا، والحمد لله رب العالمين.
المولى لسانه مش توسعة الشرط تعمله أنت بحالة الجهل مشي حالك بس أنا إلا أنك شفك الكلام، يعني مثل لسان الحكم الأصل عمل البحث ما بيضل الواقع أصلا.
ما ناظر إلى الواقع، لكن شوف الآن المولى يقول لك صلي بطهارة واقعية، تمام، وفي الوقت نفسه يأتي ويشرع لك قاعدة الطهارة. طب قاعدة الطهارة ما هي فائدتها؟ ماذا تعطيني؟
يعطيني إذن بالعمل في حينه.
تعطيني لا تعطيني طهارة ظاهرية، تعطيني طهارة ظهرية، هي ما إلى علاقة بالصلاة. لم تأتي وتقول صلي حتى تعطيني إذن بالعمل، تقول ثوبك هذا محكوم بالطهارة ظاهرا فلا يجوز لك أن تصلي فيه، لأن المفروض الشرط هو الشرط الواقع، فلا يجوز لك أن تصلي فيه فتلغو. فصيانة لها عن اللغوية نقول توسع وتكون حاكمة على شرط شرطية الطهارة والحمد لله.